نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الإيمان، وفي تتمة تبويب الحافظ النووي باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. قال المصنف رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير.
بل هذا باب خاص، باب الإسلام معه وبيان خصاله، باب الإسلام معه وبيان خصاله.
ما في عندي شيء. قال رحمه، قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن هذا الحديث جاء من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطوله، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مختصرا عند البخاري، وهو يريده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بيان الإسلام ما هو وبيان خصاله. وهذا الحديث فيه زيادة، وهي سبب مجيء جبريل عليه السلام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوني فهابوا أن يسألوه. كان الصحابة رضي الله عنهم يهابون السؤال، فأرسل الله عز وجل جبرائيل عليه السلام وهو ملك له 600 جناح في صورة رجل، والله تعالى أعطاه القدرة على التشكل والتصور، حتى إنه تصور يومها بصورة آدمي ورآه الصحابة رضي الله عنهم، فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن هذه المسائل. وفي الحديث بيان الحكمة الإلهية من إرساله جبريل عليه السلام، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرادوا أن تعلموا إذ لم تسألوا، أي لتتعلموا أمور دينكم. وفيه أنه لما سأله عن الإسلام قال: لا تشرك بالله شيئا. هنا هل قال أن تشهد أن لا إله إلا الله؟
قال: لا تشرك بالله شيئا.
ما ذكر لا إله إلا الله هنا كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإذا انتفى الشرك جاء التوحيد، وهذه الرواية تبين أن المراد في حديث عمر رضي الله عنه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تنفي الشرك. فالحديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا، وإن لم يذكر الشرك هناك لفظا، لكن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تضمن نفي الشرك. لكي تأتي بالتوحيد، لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا بد أن تنفي كل المعبودات الباطلة أو ترفضها سوى الله سبحانه وتعالى. وفي أنه قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وفي بعض الروايات ذكر له التوحيد والصلاة والزكاة فقط، ولم يذكر الصوم والحج. والحكمة من ذلك والله أعلم أنه إذا استقام المسلم على هذه العبادات الثلاث، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأخلص لله عز وجل وصدق، فلا بد أن يؤدي الواجبات الأخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، يعني أن يتولى على الناس السفلة الذين ليس عندهم بصيرة، وسماهم صما بكما لأنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم وإن كانوا يسمعون ويبصرون. ذلك أنهم لم يستعملوها في طاعة الله عز وجل، فلا يتكلمون بالحق ولا يسمعون الحق ولا ينظرون للحق، فصاروا صما بكما عميا، وإن كانوا يسمعون في أمور دنياهم ويعقلون وينظرون، فهم كما قال الله تعالى عنهم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وكقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى قد أجاب القاضي عياض وغيره عن اختلاف الروايات للحديث الواحد بجواب لخصه الشيخ ابن الصلاح وهذبه، فقال ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا من المطاعن التي يطعن بها أهل الضلال من التنوريين والعقلانيين في زمننا هذا لا كثرهم الله، وهو دائما أخطر الناس على السنة التنوريين والعقلانيين امتداد المعتزلة. فقال ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل، فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه. ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآتي قريبا؟ اختلفت الروايات في خصاله بالزيادة والنقصان، مع أن راوي الجميع راو واحد وهو جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في قضية واحدة، ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أن نقبلها. هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله يعني ابن الصلاح، وهذا تقرير حسن كلام القاضي عياض أيضا. نعم هذا شيء مهم. نعم.
قال رحمه الله باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي
عن أبيه طيب نعم
أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس.
أبو سهيل هذا إسناد كالشمس، قتيبة بن سعيد ومالك بن أنس كله أئمة فيما قل عليه عن أبي سهيل عن أبيه. سهيل من هو وابنه؟
نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي، هذا أبي سهيل.
نعم.
وأبوه مالك.
طيب نعم.
من أهل نجد فائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال رحمه الله حدثني يحيى بن أيوب.
في هذا الحديث سؤال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه الله تعالى عليه، فذكره الصلاة والزكاة والصيام، وقوله هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، استدل به العلماء على أن الفريضة الواجبة هي الصلوات الخمس وليس منها تحية المسجد، فدل على أنها مستحبة. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم، وذهب الظاهرية إلى أنها واجبة لأن لها سببا، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الواجبات اليومية فقط. وكذلك زل به الجمهور على أن صلاة العيد ليست واجبة وإنما هي مستحبة، والصواب أنها فرض يعني ذهب شيخنا إلى أنها فرض كفاية، وهذا قول من الأقوال، قيل سنة وهذا قول الجمهور، وقيل فرض عين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقيل إنها فرض كفاية كصلاة الجنازة، أقوال ثلاثة. ويرجح بعض العلماء أنها فرض عين، أنها فرض عين نفس الأدلة هذه. قال ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء والعواتق والحيض، فدل على أنها فرض كفاية. ولما سألت إحداهن وقالت إحدانا لا تجد جلبابا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. هذا نفس الاستدلال على أنها واجبة وأنها فرض عين، ولعل نحقق كلام الشيخ عبد العزيز في هذا، تجد مراجعة أكثر من موطن، أن هذا نفس الاستدلال هذا دليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والمعه على أنها فرض عين، أين كونها فرض كفاية هنا؟ لا يوجد في الحديث ما يدل على أنها فرض كفاية، يراجع شيخنا إن شاء الله. وكذلك أيضا استدل به الجمهور على أن صلاة الوتر ليست واجبة، ولذلك قال في قول الإمام أحمد عن من ترك الوتر أنه رجل زون ونحو ذلك، وأنه يفسق بذلك، أن هذا يعني هذا اجتهاد من الإمام أحمد، أن هذا الصحابي قال والذي قال ماذا لا أزيد على ذلك ولا أنقص هكذا ولا أنقص،
قال لا قال وهو يقول ولا أنقص. لا أزيد على هذا ولا أنقص منه،
لأنها زائدة عن الصلاة الخمس الوتر وتحية المسجد وصلاة العيدين، وهو الصواب أن الوتر ليس بفرض وليس بواجب، والأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، ولذلك يجعلون الوتر في مرتبة دون الفرض ويقولون هو واجب، والجمهور عندهم أن الوتر أن الفرض والواجب سواء. واستدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بحديث كبحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها، كما عند الشيخين على أن الوتر، استدلوا بهذا على أن الوتر ليس بواجب. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وجماعة إلى أن الوتر واجب، لكن الصواب أنه مستحب. وكذلك استدل بهذا الحديث على أن صيام عاشوراء ليس بواجب، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لا يجب عليه إلا صوم رمضان. نعم.
قال رحمه الله حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، فكيف يحلف بغيره؟ واختلف العلماء في هذه اللفظة، فمنهم من قال هذه اللفظة جرت مما يجري على اللسان بغير قصد، وليس المقصود بها الحلف، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عقر حلقا، فهذا دعاء لكن ليس المراد به الشر. ومثل أيضا قوله تربت يداك، وقوله ثكلتك أمك يا معاذ، ومعناه فقدتك أمك، هو دعاء عليه أن تفقده أمك، لكن ليس المراد المعنى الحقيقي للعبارة، بل ذلك ما يجري على اللسان بغير قصد عند العرب. وقد يكون المقصود به الحث على الشيء والترغيب فيه، وليس المقصود منه الحلف. وقال آخرون إنها تصحفت على الراوي، فدواته أفلح والله إن صدق، والراوي قال أفلح وأبيه إن صدق. وقال آخرون وهذا هو الصواب، وأن هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، وهذا في أول الإسلام، يعني وقال آخرون وهذا هو الصواب إن هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، وهذا في أول الإسلام، حيث كان الناس يحلفون بآبائهم، ثم جاء النهي في عدة أحاديث، كما في حديث عمر رضي الله عنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف فناداه فقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، كما عند أبي داود والنسائي. ولا شك أن الجواب أنها تصحفت، هذا أيضا جواب سديد وقوي، أفلح والله فصحفت لأبيه، وهذا يمكن. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب السؤال عن أركان الإسلام.
طيب بقي كمان هذا الطويل،
بقي 8 دقائق.
طيب يكفي، نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثمان دقائق،
باقي 8 دقائق في مسلم.
طيب لا أكمل، ممكن نكمل إن شاء الله نتعلم هذا الحديث أيضا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب السؤال عن أركان الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق، قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله.
انظر ثابت، هذا في شيء في التدليس، ثابت البناني في هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن منه كان يرفع طرف عينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا رضي الله عنهم نهوا أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ونهوا أن يسألوه، فكانوا يهابون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبهم أن يأتي رجل من البادية عاقل حتى يسأل فيستمعون ويستفيدون. فجاء أحد الأعراب يوما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاد الصحابة رضي الله عنهم من أجوبته عليه الصلاة والسلام. أما الأعرابي فكان لا يهاب وليس عنده من الإجلال مثل ما عند الصحابة رضي الله عنه، فيأتي ويسأل عن كل شيء وعن جميع ما في نفسه. قوله: أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق. الزعم يطلق ويراد به القول المحقق، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: كما زعم لي جبريل عليه السلام، كما عند مسلم. ويطلق ويراد به القول المكذوب، كما في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، معناه قالوا قولا كذبوا فيه. ويطلق ويراد به القول المشكوك فيه، وهو مراد السائل هناك في قوله: زعم رسولك، يعني قال رسولك قولا نشك فيه. وفي هذا الحديث دليل العلماء القائلين إن من أدى الفرائض وانتهى عن المحارم دخل الجنة، ولو لم يكن عنده نشاط في عمل النوافل والمستحبات. وأولئهم أصحاب اليمين المقتصدون، الذين يؤدون الفرائض والواجبات وينتهون عن المحرمات فقط ولا يزيدون، وهم من أهل الجنة. ولكن أفضل منهم السابقون المقربون، الذين يأتون بالواجبات والفرائض وعندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات، ويتركون المحرمات كما يتركون المكروهات أيضا، ويتركون التوسع في المباحات خشية وقوعهم في المكروهات، فهؤلاء يقال لهم السابقون المقربون. هناك صنف ثالث أقل من المقتصدين، وهم الظالمون لأنفسهم، الذين يقصرون في بعض الواجبات أو يفعلون بعض المحرمات، وهم موحدون مؤمنون لم يتلبسوا بشرك، لكنهم قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، فهم ظالمون لأنفسهم. وكل هؤلاء من أصحاب الجنة، وكلهم ممن اصطفاهم الله عز وجل، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. لكن الظالمين لأنفسهم، الذين قصروا في الواجبات وفعلوا بعض المحرمات وماتوا عليها من غير توبة، فمن مات على الزنا أو على السرقة أو على شرب الخمر أو على عقوق الوالدين، فهذا على خطر من عذاب القبر، من الأهوال تصيبهم في موقف القيامة، وعلى خطر من دخول النار وهم تحت المشيئة، قد يعفى عنهم قد يعذبون. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا عذبوا فإنهم يعذبون على حسب جرائمهم، ثم يشفع فيهم الشفعاء، فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم أربع مرات، يحد الله له حدا في كل مرة، ثم يشفع بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع الشهداء، ويشفع المؤمنون، وتبقى البقية لا تنالهم الشفاعة هم عصاة الموحدين، ثم تنالهم رحمة رب العالمين، فيقول الحق تبارك وتعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة، يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، يعني البذرة، فإذا عذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. لا شك أن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال، كما قال ابن خزيمة رحمه الله. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم والعياذ بالله، فلا يخرجون منها أبدا. وقوله نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يحمل على قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصل اللهم وسلم وبارك. ثابت البناني. نعم،
ثابت نسب البناني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقرير ثقة عابد، وقال الذهبي في الكشف كان رأسا في العلم والعمل، يلبس الثياب الفاخرة، يقال لم يكن في وقته أعبد من يعني ما في شيء. وفي تاريخ الإسلام أحد أئمة التابعين في البصرة، وكان رأسا في العلم والعمل، ثقة رفيعة، ولم يحسن ابن علي بإيراده في كامله، ولكنه اعتذر وقال ما وقع في حديثه من النكرة فإنما هو من جهة الراوي عنه، لأنه روى عنه جماعة ضعفاء.
جماعة ضعفاء. طيب، لعل من أجل هذا ذكر منهم أحد؟
لا، هنا لا يشعر. هو ينقل كلام يعني ابن علي.
نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الإيمان، وفي تتمة تبويب الحافظ النووي باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. قال المصنف رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير،
بل هذا باب خاص، باب الإسلام معه وبيان خصاله، باب الإسلام معه وبيان خصاله.
ما فهمتش. قال الحافظ النووي رحمه الله باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن هذا الحديث جاء من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطوله، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مختصرا عند البخاري، وهو يورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بيان الإسلام ما هو وبيان خصاله. وهذا الحديث فيه زيادة، وهي سبب مجيء جبريل عليه السلام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوني فهابوا أن يسألوه. كان الصحابة رضي الله عنهم يهابون السؤال، فأرسل الله عز وجل جبرائيل عليه السلام وهو ملك له 600 جناح في صورة رجل، والله تعالى أعطاه القدرة على التشكل والتصور، حتى إنه تصور يومها بصورة آدمي ورآه الصحابة رضي الله عنهم، فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن هذه المسائل. وفي الحديث بيان الحكمة الإلهية من إرساله جبريل عليه السلام، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرادوا أن تعلموا إذ لم تسألوا، أي لتتعلموا أمور دينكم. وفيه أنه لما سأله عن الإسلام قال: لا تشركوا بالله شيئا. هنا هل قال أن تشهد أن لا إله إلا الله؟
قال لا تشركوا بالله شيئا.
ما ذكر لا إله إلا الله هنا كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإذا انتفى الشرك جاء التوحيد. وهذه الرواية تبين أن المراد في حديث عمر رضي الله عنه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تنفي الشرك. فالحديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا. وإن لم يذكر الشرك هناك لفظا، لكن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتضمن نفي الشرك. فلكي تأتي بالتوحيد لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا بد أن تنفي كل المعبودات الباطلة أو ترفضها سوى الله سبحانه وتعالى. وفي أنه قال لا تشركوا بالله شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوموا رمضان. وفي بعض الروايات ذكر له التوحيد والصلاة والزكاة فقط ولم يذكر الصوم والحج. والحكمة من ذلك والله أعلم أنه إذا استقام المسلم على هذه العبادات الثلاث، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأخلص لله عز وجل وصدق، فلا بد أن يؤدي الواجبات الأخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، يعني أن يتولى على الناس السفلة الذين ليس عندهم بصيرة، وسماهم صما بكما لأنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم وإن كانوا يسمعون ويبصرون. ذلك أنهم لم يستعملوها في طاعة الله عز وجل، فلا يتكلمون بالحق ولا يسمعون الحق ولا ينظرون للحق، فصاروا صما بكما عميا، وإن كانوا يسمعون في أمور دنياهم ويعقلون وينظرون، فهم كما قال الله تعالى عنهم: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وكقوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: قد أجاب القاضي عياض وغيره عن اختلاف الروايات للحديث الواحد بجواب لخصه الشيخ ابن الصلاح وهذبه، فقال: ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من المطاعن التي يطعن بها أهل الضلال من التنوريين والعقلانيين في زماننا هذا، لا كثرهم الله، وهؤلاء من أخطر الناس على السنة، التنوريين والعقلانيين امتداد المعتزلة. فقال: ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل، فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه. ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآتي قريبا؟ اختلفت الروايات في خصاله بالزيادة والنقصان، مع أن راوي الجميع راو واحد وهو جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في قضية واحدة، ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أن نقبلها. هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله يعني ابن الصلاح، وهذا تقرير حسن. كلام القاضي عياض أيضا. نعم، هذا شيء مهم. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي
عن أبيه طيب نعم
أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس.
أبو سهيل هذا إسناد كالشمس. قتيبة بن سعيد ومالك بن أنس كلهم أئمة فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه. سهيل من هو؟ وابنه
نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي، هذا أبي سهيل.
نعم.
وأبوه مالك.
طيب نعم.
من أهل نجد فائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن أيوب.
في هذا الحديث سؤال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه الله تعالى عليه، فذكره الصلاة والزكاة والصيام. وقوله: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. استدل به العلماء على أن الفريضة الواجبة هي الصلوات الخمس، وليس منها تحية المسجد، فدل على أنها مستحبة. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم، وذهب الظاهرية إلى أنها واجبة لأن لها سببا، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الواجبات اليومية فقط. وكذلك استدل به الجمهور على أن صلاة العيد ليست واجبة وإنما هي مستحبة، والصواب أنها فرض يعني ذهب شيخنا إلى أنها فرض كفاية، وهذا قول من الأقوال، قيل سنة وهذا قول الجمهور، وقيل فرض عين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقيل إنها فرض كفاية كصلاة الجنازة. أقوال ثلاثة، ويرجح بعض العلماء أنها فرض عين، أنها فرض عين نفس الأدلة هذه. قال: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء والعواتق والحيض، فدل على أنها فرض كفاية. ولما سألت إحداهن وقالت: إحدانا لا تجد جلبابا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. هذا نفس الاستدلال على أنها واجبة وأنها فرض عين، وأنها فرض عين. ولعل نحقق كلام الشيخ عبد العزيز في هذا، تجد مراجعة أكثر من موطن، أن هذا نفس الاستدلال هذا دليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والمعه على أنها فرض عين. أين كونها فرض كفاية هنا؟ لا يوجد في الحديث ما يدل على أنها فرض كفاية، يراجع شيخنا إن شاء الله. وكذلك أيضا استدل به الجمهور على أن صلاة الوتر ليست واجبة، ولذلك قال في قول الإمام أحمد عن من ترك الوتر أنه رجل زوء ونحو ذلك، أو أنه يفسق بذلك، أن هذا يعني هذا اجتهاد من الإمام أحمد، أن هذا الصحابي قال والذي قال ماذا؟ لا أزيد على ذلك ولا
أنقص، ولا أنقص منه،
ولا أنقص هكذا ولا أنقص،
قال لا، وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه،
لأنها زائدة عن الصلاة الخمس، الوتر وتحية المسجد وصلاة العيدين. وهو الصواب أن الوتر ليس بفرض وليس بواجب، والأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، ولذلك يجعلون الوتر في مرتبة دون الفرض ويقولون هو واجب. والجمهور عندهم أن الوتر أن الفرض والواجب سواء، واستدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها، كما عند الشيخين على أن الوتر، استدلوا بهذا على أن الوتر ليس بواجب. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وجماعة إلى أن الوتر واجب، لكن الصواب أنه مستحب. وكذلك استدل بهذا الحديث على أن صيام عاشوراء ليس بواجب، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لا يجب عليه إلا صوم رمضان. نعم.
قال رحمه الله: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، فكيف يحلف بغيره؟ واختلف العلماء في هذه اللفظة، فمنهم من قال هذه اللفظة جرت مما يجري على اللسان بغير قصد وليس المقصود بها الحلف، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عقر حلقا، فهذا دعاء لكن ليس المراد به الشر. ومثل أيضا قوله تربت يداك، وقوله ثكلتك أمك يا معاذ، ومعناه فقدتك أمك، هو دعاء عليه أن تفقده أمه، لكن ليس المراد المعنى الحقيقي للعبارة، ولذلك ما يجري على اللسان بغير قصد عند العرب. وقد يكون المقصود به الحث على الشيء والترغيب فيه وليس المقصود منه الحلف. وقال آخرون إنها تصحفت على الراوي فدواته أفلح والله إن صدق، والراوي قال أفلح وأبيه إن صدق. وقال آخرون وهذا هو الصواب، وأن هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، وهذا في أول الإسلام، يعني وقال آخرون وهذا هو الصواب إن هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، وهذا في أول الإسلام، حيث كان الناس يحلفون بآبائهم، ثم جاء النهي في عدة أحاديث، كما في حديث عمر رضي الله عنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف فناداه فقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، كما عند أبي داود والنسائي. ولا شك أن الجواب أنها تصحفت، هذا أيضا جواب سديد وقوي، أفلح والله فصحفت لأبيه، وهذا يمكن. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب السؤال عن أركان الإسلام.
طيب بقي كمان هذا الطويل،
بقي 8 دقائق.
طيب يكفي، نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثمان دقائق،
باقي 8 دقائق في مسلم.
طيب لا أكمل، ممكن نكمل إن شاء الله نأتي على الحديث أيضا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب السؤال عن أركان الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله.
انظر ثابت هذا في شيء في التدليس ثابت البناني في هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن منه كان يرفع طرف عينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا رضي الله عنهم نهوا أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ونهوا أن يسألوه، فكانوا يهابون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبهم أن يأتي رجل من البادية عاقل حتى يسأل فيستمعون ويستفيدون. فجاء أحد الأعراب يوما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاد الصحابة رضي الله عنهم من أجوبته عليه الصلاة والسلام. أما الأعرابي فكان لا يهاب وليس عنده من الإجلال مثل ما عند الصحابة رضي الله عنهم، فيأتي ويسأل عن كل شيء وعن جميع ما في نفسه. قوله أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق. الزعم يطلق ورد به القول المحقق، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما زعم لي جبريل عليه السلام كما عند مسلم، ويطلق ورد به القول المكذوب كما في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، معناه قالوا قولا كذبوا فيه، ويطلق ورد به القول المشكوك فيه، وهو مراد السائل هناك في قوله زعم رسولك يعني قال رسولك قولا نشك فيه. وفي هذا الحديث دليل العلماء القائلين إن من أدى الفرائض وانتهى عن المحارم دخل الجنة، ولو لم يكن عنده نشاط في عمل النوافل والمستحبات. وأوليهم أصحاب اليمين المقتصدون الذين يؤدون الفرائض والواجبات وينتهون عن المحرمات فقط ولا يزيدون، وهم من أهل الجنة، ولكن أفضل منهم السابقون المقربون الذين يأتون بالواجبات والفرائض وعندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات، ويتركون المحرمات كما يتركون المكروهات أيضا، ويتركون التوسع في المباحات خشية وقوعهم في المكروهات، فهؤلاء يقال لهم السابقون المقربون. هناك صنف ثالث أقل من المقتصدين، هم الظالمون لأنفسهم الذين يقصرون في بعض الواجبات أو يفعلون بعض المحرمات، وهم موحدون مؤمنون لم يتلبسوا بشرك لكنهم قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، فهم ظالمون لأنفسهم. وكل هؤلاء من أصحاب الجنة، وكلهم ممن اصطفاهم الله عز وجل كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. لكن الظالمين لأنفسهم الذين قصروا في الواجبات وفعلوا بعض المحرمات وماتوا عليها من غير توبة، فمن مات على الزنا أو على السرقة أو على شرب الخمر أو على عقوق الوالدين فهذا على خطر من عذاب القبر من الأهوال تصيبهم في موقف القيامة، وعلى خطر من دخول النار وهم تحت المشيئة، قد يعفى عنهم قد يعذبون. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا عذبوا فإنهم يعذبون على حسب جرائمهم، ثم يشفع فيهم الشفعاء فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم 4 مرات، يحد الله له حدا في كل مرة، ثم يشفع بقية الأنبياء، ثم يشفع بقية الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الشهداء ويشفع المؤمنون، وتبقى البقية لا تنالهم الشفاعة هم عصاة الموحدين، ثم تنالهم رحمة رب العالمين. فيقول الحق تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، يعني البذرة، فإذا عذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. لا شك أن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال كما قال ابن خزيمة رحمه الله. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم والعياذ بالله، فلا يخرجون منها أبدا. وقوله نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يحمل على قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم، على نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصل اللهم وسلم وبارك. ثابت البناني. نعم،
ثابت نسب البناني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقرير: ثقة عالية. وقال الذهبي في الكشف: كان رأسا في العلم والعمل، يلبس الثياب الفاخرة، يقال لم يكن في وقته أعبد منه. يعني ما في شيء. وفي تاريخ الإسلام أحد أئمة التابعين في البصرة، وكان رأسا في العلم والعمل، ثقة رفيعة، ولم يحسن ابن علي بإيراده في كامله، ولكنه اعتذر وقال: ما وقع في حديثه من النكرة فإنما هو من جهة الراوي عنه، لأنه روى عنه جماعة ضعفاء.
طيب، لعل من أجل هذا ذكر منهم أحد.
لا، هنا ليس هو ينقل كلام يعني ابن علي.
نعم.